كبر ثلاثا، كبر ثلاثا يعني شنو؟ يعني قل الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا فرد درس يريد يلقي الله. يعني شنو الله أكبر؟ يعني يقول لك انظر إلى صورتك بالمرآة، جميلة أو مو جميلة؟ جميلة. العيون جاءت بشكل منسجم مع الأنف مع الفم، وخرجت الصورة أحسن صورة جميلة. منو هاي سواها؟ وحدها الطبيعة؟ هذا كله صار صدفة؟ إذن أكو خالق حكيم مدبر عظيم. انظر إلى شكلك، إلى صورتك حينما جئت إلى الدنيا، شلون اجيت صورتك؟ شلون كانت الطفل لما يجي للدنيا؟ أول ما يجي للدنيا اليوم الأول تشوف شكله مخربط، لعله لا تستحسن النظر إلى شكله وصورته. غاية الأمر أنت أبو أو أخوه، هذا مطلب ثاني. المودة الداخلية تدعوك إلى أن تنظر، لكن الإنسان الأجنبي لعله يتقزز من النظر في الساعات الأولى. لكن يا سبحان الله، هذا الإنسان الذي يتقزز من النظر إليه في الأيام الأولى، إذا به كالوردة، شايف الوردة شلون شوي شوي تتفتح؟ هذا الإنسان همات شوي شوي يتفتح إلى أن يبلغ، وإلى أن عمره هسه نهاية تفتح الوردة إلى أشقد؟ 20 سنة، 25 سنة. هسه ما أدري، لعله بعضهم 20 سنة، بعضهم إلى 30. هذا بيختلف باختلاف الأشخاص كاختلاف الأوراق. وبعد ذلك هاي الوردة، هذا الإنسان الجميل الذي هو كالوردة، بعدين يأخذ بمن؟ بالتراجع، شيئا فشيئا. الأيام الأخيرة فبعضهم يصبح شكلا مثل ما ولد. شلون في الأيام الأولى شكلا مخربط وقبيح، تقول يا سبحان الله هذا صاحبنا الذي كان جميل ومضرب للمثل، تاليها شكله هيك صار. هذا ما يحتاج اقول لك تقول الله اكبر، منو سوى هذا الشيء؟ يعني هذا كله وحده صار. يو اكو خالق مدبر عظيم الى اطلاع كامل وقدرة عظيمة تمكن على هذا الشيء. شوف هذا الجانب المعنوي، قل الله أكبر، يعني كبير في قدرته، كبير في حكمته، كبير في علمه. الله أكبر، الله الحق والإنصاف. إذا تتأمل إلى هذا المعنى يستحق هذا التكبير. لكن الجمال هنا، شلون الإسلام ربط بين الجانبين، بين الجانب المادي والجانب المعنوي، حاول أن هذا الجانب المادي يصير سبب إلى أن تتفاعل مع الله عز وجل أكثر وأكثر. طبيعة الإسلام همات لما يحثنا قل الله أكبر يريد من عندنا أن نتفاعل مع الله، لأن أنا لما أعرف أكو الله عظيم بهذا الشكل، ارتباطي بي وتفاعلي معه سوف يصير أكبر. أكو فرد مثال ثاني في هذا المجال، وإن كان لعله عرض في هذا المكان المبارك قد لا يكون محببا من زاوية، لكن هو لا يخلو من ظرافة أيضا. احنا عدنا إذا إنسان ذهب إلى قضاء الحاجة، تدري قضاء الحاجة من الأشياء همات المهمة. إذا الإنسان تأخرت الحاجة عنده وقضائها عن الوقت المقرر يتأذى، بطنه تقوم توجع، مزاجه يختل، أموره تختل. هذه النعمة الإنسان ما ملتفت إلها أبدا. يجي الإسلام تيجي أحاديث أهل البيت تنبه، تقول لما تقضي حاجتك هسه تنتهي أو قبل ما تنتهي اقرأ هذا الدعاء. شوف الدعاء الذي علمنا أهل البيت، علمنا الإسلام: الحمد لله الذي أطعمني لذته. الضمير لذته لمن يرجع؟ إلى الطعام. هو هذا بالأصل كان طعام، فأنا أكلت الطعام وتلذذت بالطعام، هاي مو نعمة؟ أم الله أعطاني طعام وأعطاني ذائقة الذي أتلذذ بها؟ يقولون أكو بعضهم ما عندهم ذائقة، يعني يأكل كل الأطعمة بمستوى واحد. أنا ما كنت أتصور في الدنيا أكو هيك شيء. أنا سامع شنو، هذا ما يسمع وذاك يسمع، هذا ما يشوف وذاك يشوف، أما تذوق ما أكو يعني ما يميز بين السمن والمرق الفلاني ويا ماذا الأكلة الفلانية الأخرى السمك مثلا، ما يميز بين هذا وذاك أبدا. هذه أول إيش نعمة؟ الحمد لله الذي أطعمني لذته وأبقى في قوته. قوته فيتامينات، فيتامينات هذه فقط فيما في الجسم. وأخرج مني أذاه، الفضلات أخرجها مني في بعض الروايات، وأماط عني أذاه. يا لها من نعمة، يا لها من نعمة، يا لها من نعمة. ثلاث مرات الحديث، ثلاث مرات يقول قل يا لها من نعمة، ثم يقول الحديث: لا يقدر القادرون قدرها. يصدق هاي من يقدرها؟ هذه هاي النعمة. احنا عدنا مو وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها، اذا ردنا نعد نعم الله عز وجل ننسى هذه النعمة. كان عدنا احد الاصدقاء توفي رحمة الله عليه، أصابه مرض في الجهاز الهضمي في المعدة، فكان قضاء الحاجة صعب عليه. يقول أنا ذاك الوقت لما ابتليت بهذا المرض افتهمت يا لها من نعمة. شنو ما جبت أدري؟ كان يقول أفترا أنا بالدار، الحاجة ما أتمكن أن أقضيها متأذي. أوليش هذه نعمة؟ الحمد لله الذي أطعمني لذته وأبقى في قوته وأخرج عني أذاه. يا لها من نعمة، يا لها من نعمة، يا لها من نعمة. لا يقدر القادرون قدرها. لاحظ كيف الإسلام ربط بين الجانب المادي وبين الجانب المعنوي، راد يخليك ترتبط بالله عز وجل وبعظمة الله عز وجل وتشكر الله على هذه النعمة العظيمة، وتبقى دائما مرتبط بمن؟ بالله عز وجل. بس قد واحد يحتلج في ذهنه، يقول واحد عند قضاء الحاجة ويذكر اسم الله عز وجل، هذا قد لا يكون محببا، قد لا يكون مناسبا. الله عز وجل يذكر اسمه في المساجد، في المشاهد المقدسة، أما في مورد قضاء الحاجة هذا، أنقول لك حديث في هذا المجال. الحديث يقول: موسى عليه السلام كان يناجي الله عز وجل عند المناجاة في طور سيناء، معروف بعد مناجاة موسى. في مرة من المرات قال موسى عليه السلام لله عز وجل في مناجاته: يا رب، أقريب أنت حتى أناجيك؟ أناجيك يعني شنو؟ مثل ما واحد بصفك المناجاة يعني بصوتها بصوت خفي يواش يتكلم، أم بعيد حتى أناديك؟ ولا بعيد حتى أصيح يا الله. فأنت قريب حتى أناجي أو بعيد حتى أنادي. خب المناسب شنو؟ الله شي يقول؟ يقول له قريب. الله لا هو قريب ولا هو، لأن هذا القرب والبعد من صفات الأجسام، من صفات وخصائص الماديات. والله عز وجل ليس بمادي، ليس جسم. فشي يقول له قريب أو بعيد؟ لا قريب لا بعيد. ايش قال له؟ شوف الجواب الظريف، الجواب اللطيف. أنا جليس من ذكرني، يعني ياه الذي يذكرني أنا عنده بعد. الآن الله معنا، تروح الله كل مكان هو الله معنا، وتريد تتصل بالله رأسا يمكن هو يمك تتصل به عز وجل. بس السلطان لما تريد تروح لأول يكون تأخذ من عدة وقت، هو يقول لك وقت ماك، وبعد شهر بعضهم قد بعد شهر ماك، يقول لك لا أصلا إلك هو من الطيق شنو موعد ملاقات، وما يصير صدق كل واحد يطي موعد ملاقات السلطان، فكل الناس بناهم يجون وما عنده هيك مجال، لا حاله يساعد وصحته يساعد ولا الوقت يساعد. فالله عز وجل ما يحتاج الى وقت ملاقات مسبق. الان هم صاير الاتصال تهي، الموبايل يمن تاخذ رقم تتصل بي من الذي تريد، راسا تتصل بي في اي مكان. الله عز وجل هم الاتصال هم هذا هم ما يحتاج تدق بايدك، هم فرد دقيقه ثانيه هم ما يحتاج، بس يا الله وحده، يا الله هو هذا اتصال راكز فيه. أصلا يا الله ما يصير هو بقلبك، ماذا هو تحكي؟ هو اتصال مع الله عز وجل. اطلب من الله عز وجل انا جليس من، وايا جميل، انا جليس من ذكرني، هذا ما لي شغل بي، انا الشاهد هنا. موسى عليه السلام قال لله عز وجل يا رب اني قد اكون على حال اجلك أن أذكرك فيها، هواي تعبير مؤدب، هواي تعبير مؤدب، يعني في حالة، يعني عند قضاء الحاجة بعد هناك، يا رب أنا أجلك أن أذكرك باسمك. فكان الجواب اذكرني على كل حال. إذن منا نستفيد أن ذكر الله محبب حتى عند قضاء الحاجة. لكن أنا ملاحظ بعض الفقهاء قد يذكر هذا الشيء ليكن ذلك بصوت خفي لا بصوت عام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقتنا، وأن يغفر لنا ولوالدينا، إنه سميع مجيب. اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا نفس مهلا لا تعودي، يا نفس مهلا لا تعودي، لأي ذنب لا تعودي، يا نفس لا تعصي الإله، وحاذري يوم الوعيد، يوم الحساب، يوم الحساب. قد لا يطيب به ورودي يا نفس يا نفس ما دام الهنا يا نفس ما دام الهنا فلم التجاوز للحدود هلا بكيت خطيئة.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم
إلى أمر مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Oh, yeah.
زيارة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في يوم السبت.
بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله، وأنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وجاهدت في سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأديت الذي عليك من الحق، وأنك قد رأفت بالمؤمنين وغلظت على الكافرين، وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين، فبلغ الله بك أشرف محل المكرمين. الحمد لله الذي استنقذنا بك من الشرك والضلال. اللهم صل على محمد وآله، واجعل صلواتك وصلوات ملائكتك وأنبيائك والمرسلين وعبادك الصالحين وأهل السماوات والأرضين ومن سبح لك يا رب العالمين من الأولين والآخرين، على محمد عبدك ورسولك ونبيك وأمينك ونجيبك وحبيبك وصفيك وصفوتك وخاصتك وخالصتك وخيرتك من خلقك، وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. اللهم إنك قلت ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. إلهي، فقد أتيت نبيك مستغفرا تائبا من ذنوبي، فصل على محمد وآله واغفر لي. يا سيدنا، أتوجه بك وبأهل بيتك إلى الله تعالى ربك وربي ليغفر لي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. أصبنا بك يا حبيب قلوبنا، فما أعظم المصيبة بك، حيث انقطع عنا الواحي وحيث فقدناك. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا سيدنا يا رسول الله صلوات الله عليك وعلى آل بيتك الطاهرين. هذا يوم السبت وهو يومك، وأنا فيه ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني، فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فأضفني وأحسن ضيافتي، وأجرنا وأحسن إجارتنا بمنزلة الله عندك وعند آل بيتك، وبمنزلتهم عنده، وبما استودعكم من علمه، فإنه أكرم الأكرمين.
من زيارة الإمام الرضا عليه السلام. اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة زاكية، متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
أدعوك ربي كما أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا وجميل عفوك وجميل عفوك وجميل عفوك، ثم إن
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات ورحمة الله وبركاته. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن هذه الآية المباركة في حلقة الأمس، وقلنا أن الكلمات التي ابتلى الله سبحانه وتعالى بها إبراهيم عليه السلام هي المحن والمصاعب التي واجهها إبراهيم عليه السلام في مسيرته الرسالية التغييرية وفي صراعه مع الطاغوت وجهاده وعطائه وبذله. فالكلمات هي الأوامر والتكاليف والواجبات والمسؤوليات الكبيرة في طريق الدعوة والتغيير التي أتمهن إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى مرحلة الوفاء. وإبراهيم الذي وفى، والوفاء هو التمام، فلم يهن ولم يضعف طوال مسيرة الصراع مع الطاغوت، بل استمر إبراهيم عليه السلام بكل قوة وصلابة وإصرار، حيث يطرح القرآن الكريم النموذج الذي وفى وأدى ما عليه من تكاليف ومسؤوليات رسالية تجاه ذلك النموذج الذي أكدى وانقطع عن العطاء وتوقف عن المسير. وهذا ما نجده في سورة النجم في قوله تعالى: أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فهناك نموذجان في مسيرة الصراع، نموذج الذي أكدى والذي وفى، وشتان بين النموذجين، وشتان بين الإكداء والوفاء. وأصل الإكداء هو الانقطاع، وأصله الحسي من الكدية أو الكدية، وهي الصخرة الصلدة، حيث أن العرب تقول أكدى الحافر. إذا وصل الحافر الذي يحفر الأرض بآلة الحفر إلى مرحلة يتوقف عندها الحفر لوجود صلابة في الأرض بوجود صخرة صلدة، ومن هنا انتقل المعنى من هذا الأصل الحسي إلى معنى التوقف عن المسير والتوقف عن البذل والعطاء والتضحية. فالذين يسيرون في طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي طريق التغيير ويخوضون الصراع تحت راية الإسلام يختلفون في مدى استقامتهم واستمراريتهم في مسيرة العطاء والتضحية، فإن بعضهم يقفون في منتصف الطريق ولا يستطيعون الاستمرار لأنهم يرون أنفسهم قد أعطوا كثيرا وبذلوا كثيرا في سبيل الله، ولهذا فإنهم يصابون بالعجب ويرون ما أعطوه عظيما وكبيرا وجسيما. وهذا الشعور بكبر العطاء يؤدي بهم إلى الانقطاع والإكداء الذي هو الانقطاع عن العطاء، وهذه هي طبيعة النفوس الصغيرة التي تعطي قليلا في سبيل الإسلام وفي سبيل الله، ولكنها ترى ما أعطته كبيرا وعظيما، وإذا شعرت بالإعجاب فإنها والحالة هذه ستصاب بحالة الارتخاء وبحالة من عدم العطاء إلى أن تصل إلى مرحلة الانقطاع التام. هذه هي طبيعة النفوس الصغيرة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا ولكنه رأى هذا القليل، رآه كثيرا، استكثر ما أعطاه وأعطى قليلا وأكدى. أما النفوس الكبيرة فإنها ترى كل ما أعطته في سبيل الله صغيرا وقليلا، ولهذا فهي تستمر في عطائها وبذلها وجهادها وتضحياتها، وترى كل ذلك هين بعين الله سبحانه وتعالى. وقد صور الشاعر المتنبي هذين النموذجين بأروع تصوير بقوله: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وهذا المعنى قد أخذه المتنبي من تلك المقولة الرائعة لأمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج البلاغة في قوله: على قدر الهمم تكون الهموم. فأصحاب الهمم العالية يحملون الهموم الكبيرة ويشعرون بالمسؤوليات الجسام، مما يجعلهم يستصغرون ما أعطوه وبذلوه وينظرون إليه بعين الصغر. ولقد قالها الإمام الحسين عليه السلام في ساحة كربلاء: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. هذه الكلمة الرائعة لسيد الشهداء: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. هذه الكلمة لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين، قالها مرتين في ساحة كربلاء. قالها أولا عندما ضرب طفله الرضيع بذلك السهم الذي ذبحه، فسال دم الطفل الرضيع، فوضع الحسين عليه السلام كفه تحت منحر الطفل حتى امتلأت دما، ثم رمى به إلى السماء قائلا: هون ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. وقالها مرة ثانية عندما سقط هو عليه السلام صريعا مخضبا بدمائه الزكية، فرماه أحد المجرمين بسهم محدد له ثلاث شعب، وقع على قلبه الشريف، فقال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ثم أخرج السهم من قفاه وانبعث الدم كالميزاب، فوضع يده تحت الجرح، فلما امتلأت دما عبيطا رمى به نحو السماء وقال: هون علي ما نزل بي أنه بعين الله تعالى. ثم وضعها ثانيا، فلما امتلأت لطخ به رأسه ووجهه ولحيته وقال: هكذا أكون حتى ألقى الله وجدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا مخضب بدمي. هكذا يستصغر أصحاب النفوس الكبيرة عطاءهم وتضحياتهم في سبيل الله مهما كانت كبيرة ومهما كانت عظيمة. وهكذا كان إبراهيم عليه السلام ينظر إلى عطائه ومعاناته في مسيرة التغيير والمعاناة، وهو يدعو الناس إلى الإسلام ويدعو الناس إلى الحكومة الإسلامية. ومع كل عطائه فإنه كان يدعو كما يحدثنا القرآن الكريم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن إبراهيم عليه السلام يستصغر عطاءه حتى أنه يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يخزيه يوم القيامة، لقد كان يشعر بالتقصير في جنب الله، حتى أنه كان يدعو من الله أن يلحقه بالصالحين وألا يعرضه للخزي يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا الشعور بالتقصير هو الذي جعل إبراهيم عليه السلام يستمر في مسيرة المعاناة والتغيير رغم العقبات الكبيرة ورغم التضحيات الجسام، وهذا الشعور بالتقصير هو الذي جعله يتم الكلمات التي ابتلاه الله سبحانه وتعالى بها فيما تمثله الكلمات كما قلنا من أوامر ومسؤوليات وتكاليف مما أهلته لمقام الإمامة والقيادة. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هكذا استطاع إبراهيم عليه السلام عندما أتم الكلمات وعندما تجاوز المحن والعقبات وفي طريق المعاناة وفي طريق الدعوة إلى الله وفي طريق التغيير، استطاع إبراهيم أن يجتاز المعاناة مع الطاغوت والمعاناة مع نفسه والمعاناة مع أبيه والمعاناة في ساحة الصراع والمواجهة، كل ذلك بعد ذلك الله سبحانه وتعالى توجه بذلك المقام الرفيع وبتلك المسؤولية القيادية. إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اللهم اجعلنا من الذين يشعرون باستصغار العطاء والبذل ومن الذين يتمون مسيرة الدعوة والتغيير حتى النفس الأخير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا التي تستمعون إليها فيما بعد. الفائزون يقدم إليكم بعد هذا الاستعراض، وعند 5:15 نقدم إليكم الوصايا الخالدة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:12، وبعد ذلك نقدم إليكم أعلام الهدى. عند 5:45 نقدم إليكم الكتاب الصوتي، وعند 6:11 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. معالي الأخلاق تستمعون إليها عند 6:30، وعند 6:41 نقدم إليكم سفينة النجاة. دعاء اليوم هو يوم السبت، تستمعون إليه عند 6:58، وبعد ذلك نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. قواف حسينية تستمعون إليها عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 6:16، وبعد ذلك تستمعون على المشارف ذكراك سيد الرضا. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية، شكرا لطيب المتابعة والتواصل. إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون.
إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إطلالة أخرى نطل بها وإياكم على مقتطفات من سيرة شهيد آخر من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد جهاد عماد مغنية. أيها الأكارم، جهاد عماد مغنية أيقونة شباب المقاومة، هو من شباب حزب الله القادة وابن القيادي الشهيد عماد مغنية، الشهيد الذي أرسلت إسرائيل طائرتين مروحيتين لاغتياله. نجل القائد في حزب الله الشهيد الحاج عماد، وهو الشخص الرابع الذي يغتاله كيان العدو الصهيوني من عائلة مغنية، فقبل والده اغتال الكيان عميه فؤاد في منطقة الرويس عام 1992، وجهاد أيضا في قصف على الضاحية عام 1984.
خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة، وخير لي مصرع أنا ملاقيه، ألا من لحق بي استشهد، ومن تخلف عن الركب لم يبلغ الفتح. كلمات نرددها وراء سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام، ونحن اخترنا في ملاقات مصارعنا الالتحاق بالشهادة وبلوغ الفتح. نحن أبناء من لم يعرف الموت إليهم طريقا، لأنهم اعتلوا صهوة القتل في سبيل الله، فبلغوا الحياة والفرح والبشرى، الحياة التي لا يشعر بها إلا من انقشع السحاب عن بصيرته، فرأى ما لا عين رأت ولا خطر على قلب بشر.
ولد جهاد عماد مغنية في 2 مايو أيار عام 1991 في بلدة طير دبة جنوب. تابع جهاد خطى والده على الرغم من صغر سنه، وانخرط في الصفوف العسكرية لحزب الله منذ العام 2008، حيث خضع للعديد من الدورات التدريبية والقتالية داخل لبنان وفي الجمهورية الإسلامية في إيران، ومع مشاركة حزب الله في التصدي للحرب الكونية على الجمهورية العربية السورية، وخاصة بعد انتشار الجماعات الإرهابية وسيطرتها على مناطق واسعة لا سيما عند الحدود اللبنانية السورية. كان الشهيد مغنية من الشباب الذين لبوا واجبهم الجهادي، حيث شارك في العمل العسكري في مدينة القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل بصفة مسؤول سرية. كان الظهور الإعلامي الأول للشهيد جهاد مغنية في حفل تأبين والده، إذ كان يبلغ من العمر 16 عاما، وألقى كلمة بايع فيها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وأكد على متابعة نهج الحاج رضوان والثبات على خط المقاومة، ثم قال:
يا شهداءنا الأعزاء، حفظنا الوصية، وسيبقى الموقف سلاح، سلاح القلم وسلاح الفكر وسلاح العقيدة الراسخة وسلاح السلاح، فأي فكر دون قوة يبقى نظريات تتآكلها الكتب، وأي قوة دون فكر تبقى ردة فعل دون استمرارية وأثر.
أيها الأكارم، تابع الشهيد جهاد دراسته الجامعية في الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU، حيث مارس أيضا في الجامعة دوره